أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في دلالة قوله عليه السلام في الرواية: حتى تعلم على الاستصحاب. بينا في الدرس السابق تقريب الاستدلال بهذه العبارة على الاستصحاب، وأن العبارة يستفاد منها ماذا يستفاد منها؟ الاستمرار، استمرار الحكم وبقاء الحكم، وأن هذا البقاء والاستمرار مغيّا بالعلم بالقدارة، فيكون الحكم بالطهارة مستمر وباقي إلى حين العلم بماذا؟ بنجاسة الشيء. وهذا هو معنى الاستصحاب، لأنه لا يراد بالاستصحاب إلا التعبد ببقاء ما كان إلى حين العلم بماذا؟ بالخلاف. استصحاب هذا معناه، ولا يراد به أكثر من ذلك. وبعبارة أخرى أنه يستفاد من الرواية، من ذيل الرواية، التعبد بالأحكام المستفادة من صدر الرواية، التعبد ببقائها عند الشك في بقائها، التعبد ببقائها باستمرارها عندما يشك في بقائها وارتفاعها، يستفاد التعبد ببقائها واستمرارها. وغاية هذا التعبد بالبقاء والاستمرار هو العلم بالخلاف، فحينئذ هذا ينطبق على الاستصحاب، فيستفاد الاستصحاب من ذلك. قلنا أن هناك اعتراض على ذلك، وهو أنه كيف يمكن استفادة إنشاء وجعل والتعبد ببقائه بالبقاء والاستمرار إلى حين العلم بالخلاف من نفس الغاية، والحال أن الغاية هي تابعة للمغيّة وليست ملحوظة على نحو الاستغلال، وإنما هي ملحوظة بنحو المعنى الحرفي. فحينئذ كيف يمكن افتراض أنها تكون مستقلة في ماذا؟ في الإنشاء، بمعنى أنها هي تنشئ التعبد بماذا يستفاد منها؟ إنشاء التعبد بالبقاء وبالاستمرار. استقلالها بالإنشاء هذا لا يكون صحيحا، استقلال الغاية بالإنشاء بأن يستفاد من العبارة إنشاءان وجعلان، أحدهما جعل الطهارة في صدر الرواية، والثاني جعل استمرار الطهارة وبقائها إلى حين العلم بماذا؟ بالخلاف. هذا الجعل الثاني من أين نستفيده؟ بحسب الفرض، بحسب تقريب الاستدلال على الاستصحاب، وأنه يستفاد من الغاية، والمفروض أن الغاية هي ملحوظة باللحاظ الآلي، ملحوظة بنحو المعنى الحرفي، لأنها تابعة للمغيّة وليست مستقلة باللحاظ. فكيف يمكن الجمع بين الغاية التي هي ملحوظة بحسب الفرض باللحاظ الآلي وليست ملحوظة بالاستقلال، وبين إنشاء الجعل والتعبد بالبقاء إلى حين العلم بالخلاف بها؟ هذه الغاية التي هي غير ملحوظة بالاستقلال، كيف يمكن إنشاء الجعل والتعبد الاستصحابي بها؟ الجعل والتعبد الاستصحابي إنما يعقل جعله، إنما يعقل إذا كان على نحو الاستقلال، بأن يكون ينشأ بشيء ملحوظ على نحو الاستقلال، أما أن ينشأ بشيء ليس ملحوظا إلا على نحو الآلية وبنحو المعنى الحرفي، أن يجعل ذلك إنشاء للتعبد في قبال المغيّة، هذا لا يمكن افتراضه في محل الكلام. هذا الإشكال الذي ذكرناه، هذا الإشكال أجيب عنه بهذا الجواب، بأنه لا مانع من ذلك، يعني لا مانع من افتراض أن الغاية ملحوظة بنحو المعنى الحرفي، ماكو مشكلة في هذا، ليست ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، صحيح هذا، لأن الغاية تابعة للمغير، فهي لا ينظر إليها على نحو شنو الاستقلال، وإنما ينظر إليها كغاية وحد المن للمغير، فهي ملحوظة بالنظر الآلي وبنحو المعنى الحرفي. الجواب يقول بأن هذا لا يمنع من ماذا؟ من استقلالها بالإنشاء، لا يمنع هذا، مجرد أنها ملحوظة باللحاظ الآلي وبنحو المعنى الحرفي لا يمنع من استقلالها بالإنشاء. ويقول بأن هذا في الشيء طبيعي وموجود، كما هو الحال في الهيئات، هيئة الأمر، هيئة النهي، لا إشكال في أن الهيئات هي ملحوظة باللحاظ شن الآلي، هي معاني حرفية، مو معاني حرفية، معاني رابطة، بالرغم من كونها معاني حرفية وليست ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، لكن لا إشكال في أنه يمكن افتراض استقلالها بماذا؟ بإنشاء الوجوب، واستقلالها بإنشاء شن التحريم. هيئة الأمر تستقل بإنشاء الوجوب بلا إشكال، وهيئة النهي تستقل بإنشاء ماذا؟ بإنشاء التحريم، مع كون الهيئة معنى حرفي وغير ملحوظة باللحاظ الاستقلالي. فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، غاية الأمر أن الغاية ليست ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، بل هي ملحوظة باللحاظ الآلي وبنحو المعنى الحرفي، لكن هذا لا يمنع من استقلالها بالإنشاء، كما أن المغيى يستقل بإنشاء جعل الطهارة أصل الطهارة، لتكون الغاية أيضا تستقل بجعل استمرار تلك الطهارة وبقائها إلى حين العلم بماذا؟ بالخلاف. فأي فرق بينها وبين هيئة الأمر وبين هيئة النهي؟ كل منهما معاني حرفية، كل منهما ليست ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، لكن مع ذلك يصح ماذا؟ أن تكون مستقلة بالإنشاء، فهذا ليس محذورا في الحقيقة. هذا الجواب عن هذا الاعتراض. بالنسبة إلى هذا الاعتراض وجواب، يمكن أن يبين الاعتراض بشكل آخر لا يرد عليه هذا الإشكال، لا يرد عليه هذا الجواب، ولعله هو مقصود المحقق الأصفهاني في محل الكلام، لعله، وهو أن يقال بأنه المسألة ليست المحذور ليس في كون الغاية معنى حرفي وملحوظة باللحاظ الشنو الآلي وباللحاظ الفاني في غيره، ليس هكذا، المشكلة ليست في كونها معنى حرفيا وليست ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، وإنما المشكلة في أن الغاية في محل الكلام باعتبار أنها تابعة للمغيّة تكون دالة على نسبة ناقصة لا على نسبة تامة. لو كانت الغاية دالة على نسبة تامة حينئذ ماكو مشكلة في ماذا؟ في استقلالها بالإنشاء، لأنها وإن كانت تدل على نسبة وعلى معنى قائم بطرفين، لكنها تدل على نسبة تامة، يصح الإخبار عنها ويصح الإنشاء بها. المشكلة في محل الكلام ليس من جهة كونها معنى حرفي، وإلا المعنى الحرفي الذي يدل على النسبة قد يدل على نسبة تامة وقد يدل على نسبة ناقصة في حد نفسها، هي ناقصة في حد نفسها، لا يصح السكوت عليها، لا يصح الإخبار عنها. المشكلة ليست في كون الغاية معنى حرفي، حتى نجيب عن هذا بأنه شنو المشكلة في باب الهيئات، نرى بأنه بالرغم من كونها معنى حرفيا وغير ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، لكن يصح إنشاء الوجوب والتحريم شنو بها. لا، المشكلة يمكن أن تبين بشكل آخر لا يرد عليه هذا الجواب، وهو أن يقال بأن الغاية في محل الكلام هي معنى حرفي يدل على نسبة ناقصة، يدل على نسبة ناقصة لا يصح الإخبار عنها، لا يصح إنشاء الإنشاء بها، تدل على نسبة ناقصة في محل الكلام. الغاية في محل الكلام نسبة ناقصة لا تدل على نسبة كاملة. هناك فرق كبير بين هيئة الأمر وهيئة الناهي، أو هيئة الجملة الجزائية في الجملة الشرطية. في الجملة الشرطية هناك الهيئة تدل على نسبة، تدل على معنى حرفي، لكنها تدل على نسبة شنو تامة يصح الإخبار عنها ويمكن إرجاع الشرط إليها، يمكن إرجاع الشرط ماذا إليها في باب الجملة الشرطية. الشرط يرجع إلى هيئة الجملة، جملة الجزاء، وهي هيئة وهي معنى حرفي، لكن حيث أنها تدل على نسبة تامة صح فيها ذلك. فقياس محل الكلام على هيئة الأمر وهيئة النهي وهيئة الجزاء في الجملة الشرطية قياس مع الفارق، لأن المشكلة يمكن بيانها بهذا الشكل، بأن الغاية في محل الكلام تدل على نسبة ناقصة لا على نسبة شنو تامة. نسبة ناقصة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالمغير، وليست تدل على نسبة تامة ملحوظة بنحو المعنى شنو الحرفي، كما هو الحال في هيئات هيئة الأمر وهيئة النهي وأمثال هذه الأمور. في محل الكلام الغاية ليست من هذا القبيل، وإنما هي تدل على نسبة ناقصة، وذلك باعتبار أنها تدل على نسبة ناقصة مرتبطة بين الغاية والمغيّة، وحينئذ يكون الاستمرار الذي تدل عليه حتى هو في الحقيقة معنى تحليليا علما لأصل المغيّة، في أصل المغيّة، وليس معنى مستقلا في حد نفسه، وإنما هو نسبة ناقصة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالمعنى الإسمي، يعني مرتبطة بالمغيا في محل الكلام، فحينئذ لا يمكن لحاظه على نحو الاستقلال، وإذا لم يمكن لحاظه على نحو الاستقلال لا يمكن إنشاء الحكم به. لماذا؟ لأن إنشاء الاستصحاب به، الاستصحاب كما نعلم هو عبارة عن الحكم ببقاء ما كان، وهذا كما قلنا حكم عنائي وليس حكما حقيقيا. في الاستصحاب لا يراد الحكم ببقاء ما كان حقيقة، وإنما يراد الحكم ببقاء ما كان عناية وتعبدا. هذا الحكم العنائي ببقاء ما كان يحتاج إلى أن تلحظ الشيء الذي تحكم ببقائه عناية وتعبدا، أن تلحظه على نحو الاستقلال. الشيء الذي لا يمكن لحاظه على الاستقلال، على نحو الاستقلال، لأنه يكون يدل على نسبة ناقصة مرتبطة بين الغاية والمغيا، هذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إنشاء التعبد العنائي الاستصحابي به، لأن إنشاء تعبد ببقاء ما كان على نحو العناية والتعبد هذا يتوقف على لحاظ ذلك الشيء على نحو الاستقلال. والنسبة الغاية في محل الكلام حيث أنها تدل على نسبة ناقصة لا يمكن لحاظها على نحو الاستقلال، بينما هيئة الجملة، هيئة الأمر وهيئة الناهي وجملة الجزاء في الجملة الشرطية وهكذا سائر الموارد الأخرى، هي وإن كانت معاني حرفية لكنه يمكن لحاظها على نحو الاستقلال. فإذا أمكن لحاظها على نحو الاستقلال يمكن الإخبار عنها، يمكن إنشاء الحكم بها، يمكن إرجاع الشروط والقيود إليها، كل هذه تكون أمور ممكنة. لماذا؟ لأنه أمر يمكن أن يلحظ على نحو الاستقلال. لكنه عندما يفترض أنه لا يمكن لحاظ على نحو الاستقلال إطلاقا، في هذه الحالة يقال بأنه لا يمكن إنشاء الأمر إنشاء التعبد بها، لأنه يتوقف على ملاحظتها على نحو الاستقلال. وهذا يمكن تفسير إشكال المحقق الأصفهاني بهذا الشيء، وحينئذ لا يرد عليه ماذا؟ هذا الجواب. طبعا هذا كل بناء على ماذا؟ على أننا نستفيد من حتى الاستمرار والبقاء، بأن يقال أن الاستمرار يستفاد من حتى، لكن الصحيح هو أن حتى لا تدل على الاستمرار، ليس مفاد حتى هو مفهوم الاستمرار، وإنما حتى مفادها الانتهاء، وإنما بعدها غاية علما لما قبلها، هذا هو مفاد حتى، ليس مفادها الاستمرار، لا تدل على مفهوم الاستمرار، وإنما تدل على الانتهاء. بالضبط مفاد حتى هو نفس مفاد إلى، كما أن إلى ليس فيها دلالة على الاستمرار وإنما تدل على الانتهاء، حتى أيضا هي لا تدل على الاستمرار وإنما تدل على الانتهاء، وإنما بعدها يكون غاية لما ماذا؟ لما قبلها. نعم، كون ما بعدها غاية لما قبلها هذا يستلزم ماذا؟ عقلا الاستمرار، يستلزم عقلا الاستمرار، لا أن الاستمرار هو مفاد هذه الجملة على حد استفادة المدالية المطابقية من ألفاظ الدالة عليها بالمطابقة، ليس الاستمرار هو المعنى المطابق لحتى، وإنما حتى مفادها الانتهاء، أنه ينتهي إلى هذا الشيء، وإنما بعده ما بعدها يكون غاية لما قبلها. نعم، هذا الشيء يستلزم افتراض ماذا؟ استمرار والبقاء. فالاستمرار والبقاء ليس مفادا بالألفاظ الواردة في الرواية، وإنما هو ينتزع كلازم عقلي، ينتزع من ماذا؟ من هذا الشيء، ينتزع من وقوعي هذا غاية لما قبله، ينتزع لازم عقلي ثابت بالملازمة العقلية، ثابت كلازم عقلي، ينتزع من من وجود غاية واضح اعتبرت غاية علما لما وجود يعني شيء بعد حتى اعتبر غاية لما قبلها، هو ينتزع من هذا كلازم عقلي. ومن هنا يقال بأنه لا يمكن أن نستفيد الاستصحاب من هذه العبارة. لماذا؟ لأن الاستمرار ليس مدلولا للكلام حتى نقول بأن المتكلم والمولى جعل أو اعتبر أو عبدنا بماذا؟ بالبقاء والاستمرار. عندما الشارع يأتي بلفظ يدل على الاستمرار نقدر هنا نقول بأنه ماذا؟ أن المدلول المطابق لهذا اللفظ هو البقاء والاستمرار، فنستفيد من ذلك التعبد بالبقاء، نستفيد من ذلك جعل الاستصحاب، أن الشارع جعل الاستمرار ظاهرا حتى يعلم بماذا؟ بالخلاف. لكن الاستمرار ليس مدلولا مطابقيا علما لحتى، حتى لا تدل على الاستمرار، حتى حالها حال إلى، كما أن إلى ليست دالة على الاستمرار، حتى أيضا ليس فيها دلالة على الاستمرار، وإنما حتى غاية مدلولها هو انتهاء ما قبلها بهذه الغاية. هذا عقلا يستلزم ماذا؟ افتراض الاستمرار، يستلزم عقلا ماذا؟ البقاء. فالاستمرار والبقاء لم يأتي الشارع والمتكلم بما يدل عليه بالمطابقة حتى نستفيد من ذلك أن الشارع جعل الاستمرار وعبدنا بالاستمرار والبقاء حتى نستفيد منه الاستصحاب. وإنما الاستمرار ثابت كلازم عقلي كما قلنا ثابت بالملازمة العقلية بهذا المعنى الذي ذكرناه، وحينئذ لا يمكن أن يستفاد من ذلك جعل. الاستصحاب جعل كجعل سائر الأحكام الأخرى. أي فرق بين جعل الاستصحاب وبين جعل حكم آخر ظاهريا أو واقعيا؟ جعل من قبل الشارع. هذا الجعل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يكون هناك ما يدل على ماذا؟ على ذلك الجعل في نفس الألفاظ الواردة في الدليل، بأن يستفاد من الدليل جعل ماذا؟ جعل هذا الحكم الشرعي. الاستمرار ليس مجعولا من قبل الشارع، الاستمرار لم يأتي الشارع بما يدل عليه، وإنما ثبت الاستمرار كما قلنا كلازم عقلي منتزع عما هو مدلول. هذا ماذا؟ هذا اللفظ، يعني هذا اللفظ له مدلول لازمه العقلي ماذا؟ الاستمرار على ما بينا، حتى مدلوله الانتهاء، وأن ما بعدها غاية لما قبلها. هذا المدلول لهذا اللفظ لازمه العقلي ماذا؟ الاستمرار والبقاء. مثل هذا الاستمرار اللي يثبت كلازم عقلي وبالملازمة العقلية، مثل هذا لا يمكن أن يستفاد منه جعل، والتعبد بالبقاء من قبل المولى من قبل الشارع، ويجعل العلم بالخلاف غاية له. هذا شيء لا يستفاد من الدليل، هذا شيء لا يستفاد من الدليل. ومن هنا يظهر بأنه الجواب الصحيح هو هذا، أن حتى لا يستفاد منها الاستمرار، وإنما الاستمرار يثبت بالملازمة العقلية بين مدلول اللفظ وبين ماذا؟ وبين الاستمرار. يثبت الاستمرار باعتبار وجود ملازمة عقلية بين الانتهاء اللي هو مدلول اللفظ وبين ماذا؟ وبين الاستمرار، لا أنه يكون مرادا بالدليل ومدلولا مطابقيا للدليل. هذا هو الجواب. ومع التنزل عن ذلك، وافتراض أن الاستمرار مدلول لحتى، أنه مدلول لحتى، يأتي الكلام السابق وهو أنه حتى على تقدير أن يكون هو مدلول لحتى، فهو مدلول في الحقيقة يشكل نسبة ناقصة وليست نسبة تامة، حتى يمكن تصور الإنشاء، تحقق الإنشائي، يعني إنشاء التعبد بالبقاء بها، أي بهذه بحتى التي هي تدل على نسبة ماذا؟ ناقصة. فالإشكال يكون من جهتين، أولا أن حتى ليس فيها دلالة على الاستمرار، ليس فيها دلالة على الاستمرار، وإنما تدل على الانتهاء، والاستمرار يثبت كلازم عقلي كما قلنا. ومثل هذا اللازم العقلي لا يمكن أن نستفيد منه التعبد بالبقاء والتعبد بالاستمرار، وأن العلم بالخلاف جعل غاية لذلك. هذا أولا. ولو تنزلنا وسلمنا أن حتى تدل بالمطابقة على الاستمرار، فنقول بأنها تدل عليه كمعنى حرفي ونسبة شنو؟ ناقصة. والنسبة الناقصة لا يصح الإنشاء بها كما لا يصح الإخبار عنها، هي كنسبة ناقصة وحدة لا يصح الإخبار عنها ولا يصح الإنشاء بها. هذا يضاف إلى هذا الإشكال الإثباتي اللي يبين بهذا الشكل، يبين بهذا الشكل. سابقا كان أكو إشكال ثبوتي، الآن أكو إشكال إثباتي يبين بهذا الشكل، وهو أن يقال بأنه هذا القيد، هذه الغاية اللي هي وردت بعد الحكم، إحنا ما عندنا استمرار، خب ما موجود بالعبارة، بقاء ما موجود بالعبارة، وإنما قعدنا حكم بالطهارة ورد بعده الغاية، كل شيء نظيف حتى شنو؟ تعلم أنه شنو؟ أنه قذر. هذا الغاية، هذا القيد اللي وقع بعد الحكم إثباتا إثباتا ظاهره أنه قيد لنفس الحكم، قيد للحكم نفسه، ظاهره أنه قيد لنفس الحكم وليس قيدا علما لجزء من الحكم اللي هو الاستمرار، بناء على فرض أنه يستفاد ماذا؟ الاستمرار، ولو باعتبار لازم علما لازم عقلي لهذا المعنى. ظاهر العبارة أنه قيد لنفس الحكم وليس قيدا للاستمرار المفاد بنحو المعنى الحرفي وبنحو النسبة الناقصة، لا هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر أن نقول أن قيد حتى تعلم هو قيد للاستمرار اللي هو لا كل لفظ يدل عليه بالمطابقة ولا يمكن استفادته إلا بالملازمة الشنو العقلية، أن نقول أن هذا قيد لذاك حتى نستفيد من الاستصحاب، لأنه من الواضح بأن استفادة الاستصحاب لا تكون إلا إذا أرجعنا هذا القيد وهو قول حتى تعلم علما إلى الحكم بالبقاء والتعبد بالاستمرار. التعبد بالاستمرار مغيى بماذا؟ بالعلم بالخلاف، هذا هو معنى الاستصحاب. أما إذا أرجعنا القيد إلى أصل الحكم مو إلى الاستمرار مو إلى البقاء، أرجعناه إلى أصل الحكم، حينئذ لا يمكن أن نستفيد الاستصحاب. الاستصحاب استفادته متوقفة على أن تكون الغاية غاية للمن للبقاء والاستمرار، أن الحكم الثابت باقي ومستمر، الشارع يحكم ببقائه، والغاية له هو ماذا؟ هو العلم بالخلاف، هذا يستفاد من الاستصحاب. إرجاع القيد إلى الاستمرار الذي كما قلنا لا يدل عليه الدليل ولا يستفاد من الدليل، ليس مدلولا مطابقيا للدليل، وإنما يستفاد بالملازمة العقلية، إرجاع القيد إليه خلاف الظاهر، إرجاع القيد إليه حتى نستفيد الاستصحاب خلاف الظاهر. هذا كله في أصل استفادة الاستصحاب من قوله حتى يعلم. بعد ذلك يقع الكلام أنه بناء على أننا فرغنا مثلا عن استفادة الاستصحاب من ذيل الرواية من قوله حتى يعلم أنه قذر، بناء على التقريب الذي ذكره أو يستفاد من كلماتهم لتقريب الدلالة، بناء على ذلك يقع الكلام في أنه هل الاستصحاب يجري بلحاظ كلا الحكمين، هذا الاستصحاب المستفاد من ذيل الرواية هل هو استصحاب بلحاظ الحكم الواقعي وبلحاظ الحكم الظاهري المستفادين من صدر الرواية بحسب مدعى صاحب الكفاية في الحاشية على الرسائل، لأنه يقول نحن نستفيد الحكم الظاهري والحكم الواقعي من صدر الرواية، والاستصحاب من قوله حتى يعلم، هذا حتى يعلم الاستصحاب هل هو بلحاظ كلا الحكمين الواقعي والظاهري أو هو بلحاظ أحد الحكمين إما الواقعي أو الظاهري، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر متفرع على استفادة الاستصحاب من ذيل الرواية. بالنسبة إلى أصل تصوير جريان الاستصحاب بلحاظ الحكم الواقعي ما بي مشكلة، ما بي مشكلة بلحاظ الحكم الواقعي، بأن يقال بأن الحكم بالطهارة الواقعية هذا الحكم الشارع يعبدنا ببقائه واستمراره ظاهرا عند الشك في بقائه، هذا ما بي مشكلة. عندما تشك في بقاء الحكم الواقعي الشارع يقول أنه ابني على بقائه، عند الشك في بقائه ابني على بقائه ظاهرا، ابني على بقاء الحكم الواقعي، إذا شككت في بقائه ابني على بقائه ظاهرا حتى تعلم الشنو، حتى تعلم الخلاف. هذا ماكو مانع من افتراضه وتصوره، ما يلزم منا محذور، ما يلزم منا إشكال، يمكن افتراض الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم الواقع بهذا البيان سابقا قطع النظر أنه يمكن استفادة من الدليل أو لا، لكن بعد فرض إمكان استفادة الاستصحاب من الدليل نحن نتكلم أنه هل يمكن أن نتصور جريان الاستصحاب بلحاظ الحكم الواقع أو لا؟ الجواب نقول بل يمكن، ماكو مشكلة في تصور أن يكون الاستصحاب بلحاظ الحكم الواقعي بافتراض أن الشارع يعبد المكلف بالبناء على بقاء الحكم الواقعي عند الشك في بقائه ظاهرا، وهو معنى الاستصحاب، فماكو مشكلة في تصويره بلحاظ الحكم الواقعي، وإنما الكلام يقع في تصوير الاستصحاب بلحاظ الحكم الظاهري. هل يمكن تصور الاستصحاب بلحاظ الحكم الظاهري؟ ما معنى الاستصحاب بلحاظ الحكم الظاهري؟ شنو معنى؟ لأول وهلة معنى هذا أنه عندما يحكم على الشيء بطهارة ظاهرية، ومتى يحكم على الشيء بالطهارة الظاهرية؟ متى؟ إذا شك في الطهارة والنجاسة الشيء الواقعية، عند الشك في طهارة ونجاسة الشيء يحكم عليه بطهارة ظاهرية. استصحاب هنا إذا جرى بلحاظ الحكم الظاهري شنو معنى؟ أن هذا الحكم بالطهارة الظاهرية باقي ومستمر، يعني الشارع يعبد المكلف ببقاء هذا الحكم الظاهري عند الشك في بقائه وارتفاعه إلى حين العلم بماذا؟ بالخلاف، على غرار جريان بلحاظ الحكم الواقعي. شلون هنا قلنا يعبدنا الشارع ببقاء الحكم الواقعي عند الشك في بقائه ظاهرا، هنا هم نقول يعبدنا الشارع ببقاء الحكم الظاهري عند الشك في بقائه ظاهرا، حتى نقدر نصور جريان الاستصحاب بلحاظ الحكم الظاهري. هذا هل هو معقول أو لا؟ قد يقال بأن هذا غير معقول أصلا. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري كما هو واضح متقوم بماذا؟ بالشك، موضوعه الشك، هو موضوع الشك. ما دام هذا الموضوع باقي، الحكم الظاهري باقي مو بالاستصحاب، وإنما هو باقي باعتبار بقاء موضوعه، فعندما يقال أنا أعبدك ببقاء الحكم الظاهري عند الشك في بقائه ظاهرا، هذا مو استصحاب، وإنما الدليل الذي يدل على الحكم الظاهري هذا يدل على هذا الحكم الظاهر المرتبط بموضوعه، وموضوعه هو الشك في البقاء، موضوعه هو الشك في ماذا؟ في الطهارة والشن والنجاسة، هو يجعل طهارة ظاهرية عند الشك في الطهارة والنجاسة. فإذا شككت في بقاء الطهارة والنجاسة للشيء الحكم الظاهر يكون ثابت، لكن مو باعتبار الاستصحاب، وإنما باعتبار تحقق موضوعه، هو موضوع الشك في ماذا؟ في الطهارة والنجاسة. ما تدري هذا الشيء اللي كانت حالته سابقة هي الطهارة، ما تدري بأنه تنجس أو لا؟ إذا أردت أن تحكم عليه بالطهارة الظاهرية ما تحتاج إلى الاستصحاب. ليش؟ لأن الطهارة الظاهرية تقول لك عندما تشك في طهارة شيء أو نجاسته أنا أحكم عليه بالطهارة شنو؟ الظاهرية، قاعدة الطهارة وهذا مدلولها بلا حاجة للاستصحاب. فكيف يمكن تصور جريان الاستصحاب بلحاظ الحكم الظاهري؟ انتهى الوقت، وصلى الله عليه وسلم.